انتقل إلى ما وعدت أن أتكلم عليه، ألا وهو إخراج المشركين، إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وكما قلت إن الأحاديث بذلك صحيحة، وتقدمت معنا عند وصية النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين وغيرهما من رواية عبد الله بن عباس، وستأتينا أوصى عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاث مرض موته: أخرجوا اليهود والنصارى، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذه أولها كما تقدم معنا. والوصية الثانية: أجيز الوفد لنحو ما كنت أجيزهم به. قلنا الوصية الثالثة سكت عنها من قبل الرواة، وتحتمل أربعة أمور كما ذكرت، ثم ذكرت غيرها من الوصايا فيما تقدم في وصية النبي عليه الصلاة والسلام. قلت هذه الرواية متواترة ووردت من يعني طرق كثيرة عن صحابة كثيرين رضوان الله عليهم أجمعين، لا بد من سردها وبيانها لمعرفة هذا الحكم الشرعي الذي جهله كثير من الناس في هذا الوقت وتغيرت الأوضاع. ونسأل الله أن يفرج عن المسلمين والمسلمات، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوة الكرام، أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وجزيرة العرب سيأتي معنا حدها وبيانها إن شاء الله، فهي تبدأ جزيرة العرب من عدن أبيان، وهي آخر حجر في بلاد اليمن، من عدن إلى حدود العراق طولا، ومن ساحل جدة إلى بلاد الشام عرضا، هذه كلها جزيرة العرب. فما ينبغي أن يكون فيها مشرك يهودي ولا نصراني ولا وثني من باب أولى. وقد ذكر أئمتنا هذا التعريف، وهذا لا خلاف فيه، في ضبط جزيرة العرب وتحديدها في المذاهب الأربعة المتبعة. يذكر الحنفية ضبط جزيرة العرب في ثلاثة أبيات من الشعر كما في رد المختار على الدرع المختار للإمام محمد بن عابدين عليه وعلى جميع المسلمين رحمات رب العالمين: لا إله إلا الله. انظروا كلامه في الجزء الرابع في صفحة 300 وفي صفحة 800، يقول عليه رحمة الله: جزيرة هذه الأعراب حدت، جزيرة هذه الأعراب حدت بحد علمه للحشر باقي، جزيرة هذه الأعراب حدت بحد علمه للحشر باقي، أي هذا العلم يبقى ثابتا إلى قيام الساعة، علمه للحشر باقي. فأما الطول عند محققيه، طول جزيرة العرب وحدها طوله، فمن عدن إلى ربو العراق، إلى بلاد العراق المرتفعة، فمن عدن إلى ربو العراق، هذا في الطول. وساحل جدة إن سرت عرضا، وجدة قال بالضبط كما قال علماء اللغة بالضم جدة، أما جدة وجدة فهذا خلاف الضبط اللغوي لها في كتب اللغة، جدة بضم الجيم. وساحل جدة إن سرت عرضا إلى أرض الشآم بالاتفاق، إذا طولا من عدن إلى العراق، وعرضا من ساحل جدة إلى بلاد الشام، هذه جزيرة العرب. فما ينبغي أن يبقى فيها مشرك من يهودي أو نصراني أو وثني من باب أولى، ولا ينبغي أن يقيم فيها أحد من هؤلاء ولا أن يستوطن. وإلى ذلك ذهب الإمام مالك فقال: أرى أن نجلو من جزيرة العرب كلها، وسنذكر الأدلة، وهو قول أبي حنيفة أيضا. فذهب الإمامان المباركان الشافعي وأحمد إلى أن المراد بجزيرة العرب خصوص الحجاز كما ورد ذلك في بعض الروايات، فيحمل المطلق على المقيد المراد إذن من جزيرة العرب خصوص الحجاز التي حجزت بين سهامة ونجد وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومخاليف هذين البلدين البقعتين، وعليه يدخل ينبع في المدينة المنورة لأنها تابعة لها، تدخل فدك تدخل خيبر، أما سيماء فلا تدخل على هذا التعريف لأنها بعيدة. فإذا على القول الثاني جزيرة العرب خصوص الحجاز، واسمعوا الروايات التي تدل على القولين ثم بعد ذلك أبين أنه فيما يظهر أن المراد من جزيرة العرب الإطلاق والعموم وليس المراد خصوص الحجاز، ولا ينفي هذا عدم إخراجهم من اليمن لأن هذا يخرجهم مرحلة مرحلة، فكونهم لم يخرجوا في زمن عمر مثلا من اليمن لا يدل على أنه لا يخرجون إلا من بلاد الحجاز فقط، ثم لا أخرجوا من نجران، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجهم من نجران، فإذا ليس هذا خاص بمكة ولا المدينة المنورة ومخاليف وقرى هاتين البلدتين المباركتين، وإن ذهب إلى ذلك كما قلت إمامان جميلان الشافعي وأحمد عليهم جميعا رحمة الله، وأما الإمام مالك قال أرى من جزيرة العرب كلها بالتحديد الذي تقدم معنا وهو قول الإمام أبي حنيفة، فمنع الأئمة قاطبة من توطن واستيطان مشرك في جزيرة العرب على الخلاف بينهم في تحديد المراد بجزيرة العرب، فعند الشافعي وأحمد بلاد الحجاز لا يجوز أن يستوطن بها مشرك، ومدة الإقامة 3 أيام فقط وبعد ذلك ينبغي أن يرحل منها رغم أنفه، ويأتي لمصلحة شرعية من تجارة أو لرسالة أو لزيارة، هذا إذا كان من أهل الذمة، فيأتي لأجل أن كما قلت أن يبلغ أمره أو أن يحصل مصلحة أو أن ينتفع المسلمون منه بتجارة، لكن لا يمكن أكثر من 3 أيام، قال أئمتنا إلا إذا مرض، فللمصلحة تمدد له الإقامة وإقامة من يرافقه من أجل علاجه. وأما فيما يتعلق بخصوص مكة كما سيأتينا فعند الجمهور وما خالف في هذا إلا الحنفية لا يمكن المشركون من دخولها مطلقا، لقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولو جاء رسول منهم لأداء رسالة لما سمح له بدخول الحرام، إنما يرسل الأمير نائبا يفاوض ذلك الرسول يتكلم معه، فإذا قال لا أقابل إلا الأمير خرج الأمير من الحرم لمقابلته ولا يمكن هذا من دخول الحرم لنجاسته، وإذا جاء لتجارة يرده وتجارته ولا يسمح له بدخول مكة مطلقا. وأما حرم المدينة فللإمام أحمد قولان، قيل كحرم مكة وقيل حكمه كحكم بلاد الحجاز الأخرى، فيدخل 3 أيام فقط ولا يمكن أكثر من ذلك. والأحاديث التي سأسردها عليكم وكما قلت هي متواترة، وسأسرد 10 أحاديث وذلك يسبق عليها وصف التواتر قطعا وجزما، تقرر أنه يجب أن نخرج المشركين من يهود ونصارى وغيرهم من جزيرة العرب ومن بلاد الحجاز، وتخصيص الحجاز لا يعني تخصيص ذلك العموم، إنما هذا فيما يدخل في ذلك العموم والعلم عند الحي القيوم. فإن قيل لما اختصت جزيرة العرب بذلك، يقول لأنها مهد الإسلام، مهد الإسلام والبلد الذي شع فيه نور الإسلام وهو بلد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه البلاد جزيرة العرب، فما ينبغي أن يكون فيها ملتان ولا دينان ولا قبلتان. أما البلاد الأخرى التي فتحها المسلمون من بلاد الأعادي فلا مانع أن توجد فيها ديانات أخرى بالشرط الذي ذكره الله جل وعلا حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. أما في بلاد العرب في جزيرة العرب فما يمكن أن يكون هناك إلا دين واحد وهو الدين الذي بعث به نبينا العربي على نبينا وأنبياء الله جميعا صلوات الله وسلامه. فلا يمكن إذن أحد من الاستيطان في جزيرة العرب أكثر من 3 أيام لمصلحة شرعية. وأما في مكة لا يمكن ولا لحظة ولا يمكن من دخول ذلك الحرم. قال أئمتنا ولو قدر أنه دخل ومات ودفن ينبش قبره ويرمى خارج الحرم. أما أن يدفن مشرك يهودي أو نصراني أو وثني في مكة لا يمكن أبدا. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام من هذا. وهذه النجاسة نجاسة معنوية وهي أشنع من النجاسة الحسية الذاتية. على أن بعض أئمة السلف كالحسن البصري ذهب إلى أن هذه النجاسة أيضا نجاسة حسية ذاتية وأوجب الوضوء من نفس المشرك. هذا مروي في تفسير الطبري وفي تفسير أبي الشيخ عن الحسن البصري ونقله سائر المفسرين وهو فيه في تفسير الطبري كما قلت. وانظروا في تفسير هذه الآية، قل من صافح مشركا فليتوضأ. وقد قرر أهل المذاهب الأربعة المتبعة على أنه يكره مصافحة المشرك، يكره لوصف الله له بالنجاسة، لكن لا يجب الوضوء من ذلك. هذا نجس في نص القرآن، إنما المشركون نجس فكيف يصافح؟ الحسن البصري يقول إذا صافحت مشركا يجب عليك أن تتوضأ، يعني صار حاله أشنع من الخنزير، يعني إذا مسك الخنزير لا يجب عليه أن يتوضأ. والحسن البصري يوجب الوضوء من نفس المشرك في حال مصافحته. وأئمتنا كما قلت كرهوا مصافحة المشرك، وإن لم يقولوا إن ذلك ناقض للوضوء أو يجب غسل اليد عند مصافحته. وحقيقة النفس تتقذذ منه، يعني بعد إخبار الله عنه بأنه نجا. وانتبه هنا لهذه البلاغة القرآنية وهذه الدلالة الربانية. المشركون نجت مبتدأ وخبر، أوليس كذلك؟ إن مكافة مخوفة لا عمل لها. المشركون مبتدأ نجت خبرها، يعني حصر المشركين في النجاة، يعني هم عين النجاة، هم حقيقة النجاة، لا وصف لهم إلا هذا. المشركون نجت. فإذا كان كذلك كيف يعني تطيب نفس الإنسان أن يصافح نجسا؟ وكيف تطيب بعد ذلك نفس الإنسان أن يدخل هذا النجس إلى البلدة التي طهرها نبينا عليه الصلاة والسلام وشع فيها نور الإسلام؟ حقيقة هذه منقبة. لا يمكن إذا ليهودي ولا لنصراني أن يدخل جزيرة العرب إلا لمصلحة لا تزيد على 3 أيام، إذا انتهت قال فارقها إلى مصر آخر وإن كان في جزيرة العرب، من أجل أن لا تكون مدتك في مصر واحد 3 أيام. وعليه لو قدر أنه جاء لمصلحة شرعية إلى بلد في جزيرة العرب وانتهت الأيام 3 فانتقل لبلد أخرى والمفاوضة تكون هناك، أن هذه البلدة ما يمكن أن تقيم فيها أكثر من 3 أيام لئلا تستوطن وأنت أمرنا بإخراجك. وهذا الذي نفذ في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وتمم التنفيذ عمر بن الخطاب بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. وإليكم الأحاديث التي تدل على هذا، وكما قلت متواترة أقطع بذلك وأسأل أمام الله جل وعلا. الحديث الأول رواه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط بسند صحيح كالشمس من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان. هذا آخر وصية النبي عليه الصلاة والسلام. كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان. تقدم معنا حديث عبد الله بن عباس سنذكره، وهو في فراش الموت عليه صلوات الله وسلامه يقول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب كما سيأتينا هذا الحديث الأول عن أمنا عائشة فعد الرواة وقلت لكم سأذكر عشرة أحاديث إن شاء الله. الحديث الثاني في المسند والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي، والحديث رواه الإمام البيهقي وهو في أعلى درجات الصحة لإخراج الشيخين له، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وتقدم معنا أخرج المشركين من جزيرة العرب. حديث عبد الله بن عباس مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقلنا هذا وصية من وصاياه الثلاثة، أوصيكم بثلاث والثانية أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيز به كما تقدم معنا. وفي رواية للبيهقي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخرج المشركين من جزيرة العرب لا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب. الكعبة المشرفة قبلتنا، قبلة ثانية ليهودي أو نصراني لا يمكن أن تكون في هذه البلاد المباركة عن جزيرة العرب التي هي موطن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى من روايات الترمذي لا يجتمع ملتان في جزيرة العرب، أخرج المشركين لا يجتمع قبلتان، لا يجتمع ملتان. الحديث الثالث رواه الإمام أحمد في المسند والدارمي في السنن والبيهقي في السنن الكبرى وأبو يعلى في مسنده، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وإسناد الحديث رجاله ثقات كما قال الهيثمي في المجمع. انظروا رواية الإمام أحمد في المجمع والحكم عليها في الجزء الخامس صفحة 25 و300. عن أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال أخرج اليهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، أخرج اليهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. والحديث رواه الإمام الحميدي في المسند بلفظ أخرجوا يهود الحجاز من الحجاز، أخرجوا يهود الحجاز من الحجاز. الرواية الرابعة رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح كما في المجمع في المكان المتقدم في الجزء الخامس 25 و300 من رواية أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخرج اليهود من جزيرة العرب، أخرج اليهود من جزيرة العرب. وما ينطبق عليهم ينطبق على من هو يجلس على شاكلتهم وهو النصارى، ومن باب أولى على كله وسليم. وسيأتينا ما هو أشنع من هؤلاء الأصناف الثلاثة، من هو المرتد وما أكثره في جزيرة العرب، الذي هو أشنع من اليهودي والنصراني والوثني الأصلي ما أكثره. إذا أمرنا بإخراج من عنده كتاب سنوي وأمرنا بإقراره بالأصل على دينه، فكيف للمرتد الذي لا حكم له إلا ضرب رقبته كما ثبت في المسند والكتب الستة إلا صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، هذا في جزيرة العرب وفي بلاد الشام في كل مكان، من بدل دينه فاقتلوه. إذا كافر مرتد شأنه أخبث من اليهودي والنصراني ومن الوثني الأصلي. فإذا أمرنا أن نخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب كيف الحال بالمرتد؟ وسأذكر إن شاء الله لكم بعض المرتدين الذين يكتبون حتى في الصحف في هذا الحين في جزيرة العرب، وحقيقة يحار الإنسان كيف يصرح بالردة من قبل مرتدين ولا يقفون عند حدهم. ونسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الرواية الرابعة خامسة رواه الإمام الطبراني أيضا في معجمه الكبير بسند حسن كما قال الهيثمي في المجمع من رواية أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن الصحابة الكرام. قال أبو رافع: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ندع في المدينة دينا غير الإسلام. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ندع في المدينة دينا غير الإسلام. والمدينة ومكة كنا من جزيرة العرب وهي من بلاد الحجاز، حجاز من جزيرة العرب، يعني لها اسم خاص ضمن هذا الاسم الخاص، جزيرة العرب يميزها عن غيرها، والحجاز مكان معين ضمن جزيرة العرب. والرواية السابعة رواها الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن علي رضي الله عنه وأرضاه. ونظروا رواية الإمام أحمد في المسند في الجزء الأول صفحة 87، وقد نص على تصحيحه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عن المسند وتحقيقه له. ولفظ الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، إن وليت الأمر بعدي فأخرج أهل مجران من جزيرة العرب. إن وليت الأمر بعد فأخرج أهل مجران من جزيرة العرب. فقد ولي علي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تم إخراجهم قبل علي، أخرجهم عمر بن الخطاب وكفى المسلمين شرهم، كما أخرجهم من خيبر كما سيأتينا، طردهم أيضا من مجران. صار الأذان، أكمل إخوتي الكرام بعد أذان العشاء إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، هذه روايات كما قلت تدل على إخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب. ولا يخفى عليكم أحوال المسلمين في هذا الحين، والذي ابتلي وكلنا في بلاء ويحاول التخلص منهم فإن شاء الله يرجى له الخير، لكن المشكلة من ابتلي بهم ويستزيد منهم ولا يرى في ذلك منقصة ولا غضابة فأسأل الله أن يحشره معهم. يعني هو بين أمرين، في بلاء لا شك الأمة الإسلامية في بلاء من شرقها لغربها، لكن إذا عرف الإنسان أنه بلاء وحاول التخلص هذا نعمة، لكن إذا قال هذا البلاء الذي نحن فيه لن نخرج عنه بل سنستزيد منه، وكل بعد ذلك من يعني يريد محاولة يعني لتوعية الأمة ضربناه بيد من حديد، هذا في الحقيقة هو البلاء الذي لا يطاق. وإلا يعني أول يعني طريق للخلاص من الضلال أن يشعر الإنسان أنه على ضلال ونتاهة. وحقيقة الأمة الإسلامية في انحطاط لا يعلمه إلا الله، وما يعلم أنه مر على الأمة الإسلامية وقت يشبه في الشناعة كهذا الوقت الذي نعيش فيه. والصالح فينا الآن الذي يعلم أنه في ضياع يقول إن شاء الله نتخلص خطوة خطوة مرحلة مرحلة. وأما إذا كان هذا الضياع يريد أن يثبته وأن يستكثر منه فهذه هي البلية التي لا تطاق. لا إله إلا الله، كم يتجرع السفهاء في هذه الأيام على دين الإسلام. أحيانا يمر الإنسان ببعض المقالات أنا ما أعلم إخوتي الكرام كيف مثل هذا الكفر والردة يعني ينشر في بلاد الإسلام. حقيقة يتعجب في مجلة اليمامة مثلا في عدد كذا يكتب أحد الناس يسمى بمحمد جبر الحربي، محمد عليه الصلاة والسلام بريء منك ومن ابنك، يقول بعد ذلك أبياتا لا تحمل إلا على أنها ردة واضحة. يقول: أرضنا الجيب غارقة، طوف الليل أرجاءها، وكساها بعتجده الهاشمي، فدانت لعاداته معبدا. اخرجوا والشوارع غارقة، والملوحة في لقمة العيش، والنساء سواسية منذ تبت وحتى ظهور القناع تشترى لتباع وتباع، وثانية تشترى لتباع. كفر، كفر تحت ستار الأدب، والذي يكتب هذا ينتمي إلى مذهب من المذاهب الضالة وهو مذهب الحداثة في هذه الأيام، لكن ينشر لا إله إلا الله. وكاتبة أخرى حقيرة اسمها فوزية أبو خالد تنشر هذا أيضا في مجلة عكاظ، بعد أن سئلت لماذا غاب صوتها الشعري وهي مثقفة واعية، تقول سؤالك طبيعي في مناخ يخاف مواجهة الطبيعة ويحتمي منها بالقرابين ونذر الصبايا وتعاويذ الكهنة، سؤال جميل كتجريد الأطفال تحت بيت الدرج أو على السطوح لاكتشاف سر همهمة الليلة السابقة والود المفاجئ بين الكبار بعد كل سباب النهار. كل إسفاف وكل حياء فوزية هذه. هذا الذي ينشر، هذا الذي ينشر في صحفنا، نسأل الله أن يلطف بحالنا. ولذلك إخوتي الكرام كما قلت هي متاهة، متاهة، لكن الذي ضاع يبحث عنه، يعني الطريق هذا في نعمة، ولكن الذي ضاع ويقول أنا على هدى، هذه هي النقمة، ولن يأوي إلا إلى جهنم بعد ذلك. انتبهوا إخوتي الكرام لهذه الأحاديث التي تقرر هذا الحكم الشرعي. الحديث السابع، وليس كذلك، الحديث السابع روي مرسلا عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه وعلى المسلمين أجمعين، رواه الإمام رواه الإمام مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، والإمام بن سعد في الطبقات، وإسناد الأثر إلى عمر صحيح، وهو مرسل يتقوى بما تقدم وبما سيأتي إن شاء الله. قال عمر بن عبد العزيز: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقين دينان بأرض العرب، لا يبقين دينان بأرض العرب. الرواية الثانية أيضا مرسلة في الموطأ وسنن البيهقي، ورواها أيضا الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن محمد بن شهاب الزهري الذي جمع السنة وعلم الأثر في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أول جامع علم الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر رضي الله عنه أجمعين. ولفظ الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال الإمام مالك في الموطأ، قال ابن شهاب يعني الإمام الزهري: فصحح عن ذلك عمر، أي تحقق من هذه الرواية وتبينها وطلب الشواهد عليه، وتأتينا عما قريب في رواية ستأتينا. هو من ضمن من رووا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فصحح عن ذلك عمر حتى أتاه الثلج واليقين. الثلج يعني برد القلب وطمأنينته، لأن هذا الحديث قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس حوله شك، حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر. وسيأتينا إلى أي مكان أجلاهم، إلى المكان الذي يمن علينا به في هذه الأيام، وهو الصلح المزيف الذي تسمعونه في أريحاء. أجلهم أجل اليهود إلى أريحاء، هم من الآن هذه البلدة التي عندهم بلدة ملعونة، فيتنازلون لنا عنها، لأنهم يقولون هذه طردوا من بلادهم التي كانوا فيها إليها فهي مشؤومة، لذلك سيعطون هذه البلد المشؤومة إلى من يرونهم مشؤومين، ثم سيستعملوننا بعد ذلك في تلك البلدة لضرب بعضنا بعضا، لنكون شرطة لهم على أنفسنا، وهذا الذي سيقع. لكن الأمة في ضلال وعمى، ونسأل الله أن يخرجنا من الظلمات إلى النور. أجلاهم إلى كيماء وأريحاء، وهي البلدة التي سيمن علينا بها، أما بيت المقدس الآن لا ينقى، أريحاء. طيب هو الكلام من حول أريحاء ولا حول بيت المقدس؟ لا إله إلا الله، ذاك عاصمة اليهود لا يتنازلون عنه طرفة عين. إذا صحف حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأدلى يهود خيبر. والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنهم أجمعين قال: ما زال عمر يبحث حتى وجد السبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. فقال عمر: من كان له من أهل الكتاب عهد، أي من النبي عليه الصلاة والسلام، فليأتنا به فإني مجيب. إذا أحد عنده عهد خاص يأتي مني حتى أوفي له به، وإلا فإني مدنيكم وسأخرجكم من جزيرة الأرض. الحديث التاسع: عزم نبينا صلى الله عليه وسلم على إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لو عاش، لكن المنية جاءته قبل أن ينفذ ما عزم عليه عليه صلوات الله وسلامه. ثبت الحديث بذلك في المسند وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود والسنن الكبرى للإمام البيهقي ومصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. هذا عزم عليه النبي عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. وفي رواية المسند وسنن الترمذي والبيهقي قال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما. والرواية العاشرة وهي آخر الروايات: عزم على ذلك أيضا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، ثم نفذ عزمه كما في الصحيحين وأدلى اليهود من جزيرة العرب. روى الإمام أحمد في المسند في الجزء الأول صفحة 32 بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن عشت، وهنا قال لئن عشت، لكن هذا عاش ومد الله في حياتي كما سأقرأ عليكم حديث الصحيحين وأخرجهم. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فمات قبل أن يعني يخرجهم، وجاءته المنية عليه الصلاة والسلام قبل تنفيذ ما عزم عليه. وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه وعزم عليه بناء على ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وأتاه في ذلك كما تقدم معنى الثلج واليقين والثبت. ولذلك ثبت في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه أجمعين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وداعه الذي مات فيه: لا يجتمع بأرض العرب دينان. وفي رواية: لا يجتمع بأرض الحجاز دينان. فأجلاهم عمر. وإجلاء عمر رضي الله عنه لهم ثابت كما قلت في الصحيحين، وهو في صحيح البخاري، أورده في كتاب المزارع وأورده في كتاب الشروط وبوب عليه في كتاب الشروط فقال: باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. والحديث كما قلت في الصحيحين وهذا لفظ البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، والفدع هو فصل اليد من مرفقها من مكانها دون أن تكسر، دون أن تكسر الخلق، خلعها من المرفق. فعبد الله بن عمر ذهب إلى خيبر ولهم هناك مصالح في ذلك المكان، فعد عليه اليهود في الليل وفدعوا يديه، أي كما قلت خلعوهما دون كسر ودون قطع. لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالهم، لأنه عندما تحصن هناك وقاتلهم وانتصر عليهم وأراد أن يجليهم قالوا يا أبا القاسم دعنا، ثم صالحهم على أن لهم نصف الثمر للمسلمين النصف الثاني ويقرهم في هذا المكان في أرضهم ما شاء، وإذا شاء أن يجليهم أجلاهم فقبلهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيرا على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم، وهم عدونا وتهمتنا، ويصح أن تفتح الهاء وتهمتنا يعني هم الذين نتهمهم ولا يوجد في ذلك المكان غيرهم، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي حقيق وهو أمير اليهود فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملنا على الأموال وشرط ذلك علينا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك أنت رئيسهم من أولاد أبي الحقيق إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قنوسك ليلة بعد ليلة، والقنوس هي الناقة، كيف بك إذا أخرج تعدو بك قنوسك ليلة بعد ليلة أنت مطرود إلى بلاد الشام؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابن أبي الحقيق كان ذلك هزيلة من أبي القاسم عليه الصلاة والسلام، يعني كان ينبع ويتكلم جدا. فقال عمر كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروبا من أقتاب وحبال وغير ذلك. وفي بعض روايات الحديث في غير الصحيحين كما في الفتح في شرح الحديث يقول الحافظ بن حجر روينا في مسند أبي يعلى وفي وصائد البغوي كلاهما عن عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة ولفظه قال عمر من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها. فقال رئيسهم ابن أبي الحقيق لا تخرجنا ودعنا كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقال له عمر أتراه سقط علي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقط علي أنا ضاع مني ونسيته وما حفظته، كيف بك إذا رقصت بك راحلتك، يعني أسرعت تمشي كأنها ترقص، كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما؟ فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. وقد ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا أنه أجلاهم إلى تيماء وإلى أريحة أريحة من بلاد الشام، وتيماء في الحقيقة من جزيرة العرب لا زالت لكن متطرفة، وكما قلت هذا يدل على أنهم يخرجون مرحلة مرحلة إلى أن تطهر جزيرة العرب منهم. وقد أجلاهم أيضا من نجران رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام. إخوتي الكرام، هذه كما قلت عشرة أحاديث تدل على أنه لا ينبغي أن يمكث مشرك من يهودي أو نصراني أو وثني من أي ملة كان في جزيرة العرب، وما ينبغي أن يبقى أكثر من 3 أيام ويأتي لمصلحة شرعية وما عدا هذا يطرد. وأما الكافر الحربي فأيضا يأتي، المحارب الذي ليس ديني أيضا يأتي إلى بلاد الإسلام الأخرى لترخيص لا يزيد على 3 أيام، وإلا إذا لم يأتي بهذا الترخيص قتل أينما كان لأنه حربي، لا يأتي إلا بإذن وترخيص. وأما الذمي لا يقتل، لكن إن جاء لجزيرة العرب لا يمكن أكثر من 3 أيام ثم يرحل بعد ذلك. بيعت تجارته أو لم تبع ما لنا مصلحة به، وإذا جاء برسالة أداها كما قلت، ويستثنى من ذلك مكة المكرمة وأحد القولين للإمام أحمد في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. وهذا الأمر إخوة الكرام إخراج المشركين من الحجاب هذا محل اتفاق وما ينبغي أن يستوطنوا فيها، ومن جزيرة العرب قلت هو المعتمد عند أبي حنيفة والإمام مالك لا يسمح لهم بالاستيطان، إنما يأتون لمصلحة ويغادرون، هذا في غير الحجاز عند هذين الإمامين. وأما عند الحجاز فإن هذا متفق عليه في الحرمين، وهكذا مخاليف الحرمين أي ضواحي الحرمين وما يتبعهم، هذا محل اتفاق. ثم بقية جزيرة العرب من عدن إلى العراق، ومن ساحل جدة إلى بلاد الشام، هذا المعتمد أيضا، وهو الذي قاله الإمام مالك: أرى أن يجلوا من أرض العرب كلها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبقى دينان في جزيرة العرب. والإمام ابن القيم ألف كتابا في مجلدين، لعلني ألخص هذين المجلدين في مواعظ آتية إن شاء الله، سمى هذا الكتاب أحكام أهل الذمة. والكتاب المطبوع إخوة الكرام ينظر هذه المسألة بالذات، وإجلاؤهم من جزيرة العرب والأماكن التي يحق لهم أن يدخلوها والتي لا يحق لهم أن يدخلوها في المجلد الأول صفحة 84 وما بعدها. وانظروا هذه المسألة أيضا في المغني مع الشرح الكبير الجزء العاشر صفحة 1300 فما بعدها. وانظروها في فتح القدير من كمال بن الهمام من فقه السادة الحنفية في الجزء السادس صفحة 60 وما بعدها، وفيه يمنعون أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا مطلقا سواء أرض الحجاز أو غيرها. هذا هو الحكم الشرعي إخوة الكرام في هذه المسألة التي مرت معنا، وقلت سأبين الأحاديث فيها. وأما ما يتعلق بالأمر الثالث من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهله وفي بيته المبارك، ألا وهو طعامه، يأتينا الكلام عليه في الموعظة الآتية إن أحيانا الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلمنا منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.